السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من اجتمعتم في مسجد حبيبكم ورسولكم صلى الله عليه وسلم تتعلمون خيرا، أبشروا وأملوا ما عند ربكم لكم، فإن من تعلم العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجي له ثواب طلب العلم المعلوم مع ثواب الحج التام، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، مع ثواب الجهاد في سبيل الله، والجهاد ذروة سنام الإسلام. يرجى هذا للمؤمن المخلص كلما جلس مجلس علم يتعلم خيرا أو يعلمه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا ذلك، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف، كما أسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا الدرس إخوانا متجاورين أن يجمعنا ووالدينا وأهلينا وأحبابنا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. معاشر الفضلاء، درسنا في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتابا مختصرا جامعا نافعا في الفقه، ألا وهو كتاب دليل الطالب. وقد فرغنا بحمد الله من الكلام عن مسائل الصلاة، ونشرع اليوم في الكلام عن أحكام ومسائل الزكاة. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب، كتاب الزكاة.
نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين من الكلام عن الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام وأهم أعمال المسلمين، شرع رحمه الله في الكلام عن قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الركن الثالث من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة. وقول المصنف رحمه الله هنا كتاب الزكاة، الكتاب كما تقدم هو المجموع المضموم، والمقصود به هنا هذا موطن أجمع لك فيه مسائل وأحكام الزكاة. وأما الزكاة في اللغة، فالزكاة في اللغة النماء والزيادة والبركة والطهارة. يقال زكى مال فلان إذا زاد ونمى، ويقال زكى نفسه إذا طهرها من الأقدار الحسية والمعنوية. وكل هذه المعاني موجودة في الزكاة الشرعية، فالزكاة الشرعية فيها تنمية للأخلاق الحسنة في نفس المؤمن وزيادة لها، وفيها بركة في مال المسلم وزيادة لذلك المال، وفيها زيادة للحسنات، وفيها زيادة للدرجات، وفيها زيادة للخيرات في الدنيا التي تترتب على الزكاة، وفيها تنمية للمال كما قلنا، وفيها تطهير للمال من شره. فكل مال يكتسب يكون فيه خير وشر، فإذا زكي ذهب شره واستقر خيره. وفيها تطهير للنفس من الأخلاق السيئة الرديئة. كل هذا موجود في الزكاة الشرعية. قال ربنا سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فيأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموال المسلمين زكاة. الصدقة هنا بمعنى الزكاة، تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم بها من الذنوب ومن غضب الرب ومن الأخلاق الرذيلة، وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة وثوابهم ودرجاتهم عند ربهم والخيرات الحاصلة في الدنيا، وتنمي أموالهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم في الصحيح. فما أنفق المؤمن لله فإنه لا ينقص المال، بل يزيد المال. وكيف ينقص مال المنفق، كيف ينقص مال المنفق في سبيل الله، وهو إن أنفق أنفق عليه الكريم سبحانه وتعالى، وأخلف عليه الكريم سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. متفق عليه. فدل ذلك على أن الزكاة الشرعية تزيد كل خير للمؤمن وتزيد المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. رواه الطبراني وحسنه الألباني. والزكاة في الشرع نصيب مقدر من أموال مخصوصة بشروط مخصوصة لأصناف مخصوصة يخرج تعبدا لله. نصيب مقدر، وهو جزء يسير بالنسبة للمال، وهو نصيب مقدر قدره الشرع وليس متروكا لاختيار صاحب المال. من أموال مخصوصة، فليست كل الأموال تزكى، وإنما هي الأموال الزكوية والخراج بالضمان والغرم بالغنم. فالأموال التي تنمو هي التي تزكى، وسيأتي بيانها إن شاء الله عز وجل. بشروط مخصوصة، فحتى الأموال الزكوية لا تزكى دائما ولا تجب فيها الزكاة دائما، بل هناك شروط لا بد من توفرها حتى تجب الزكاة فيها. لأصناف مخصوصة، فأهل الزكاة محددون بكتاب الله سبحانه وتعالى. يخرج تعبدا لله، يخرجه المؤمن تعبدا لله. فهذا النصيب لو أخرجه العبد كرها ولم يرد به وجه الله فإنه ليس زكاة شرعية، ولا يترتب عليه ما يترتب على الزكاة الشرعية. ولو أخرجه والعياذ بالله مراءة ورياء ولم يرد به وجه الله فإنه لا يكون زكاة شرعية. فهذه هي الزكاة في الشرع. نعم.
قال رحمه الله: شرط وجوبها خمسة أشياء.
شرط وجوبها، أفادتنا هذه الجملة فائدتين. الفائدة الأولى أن الزكاة واجبة وفرض، والفائدة الثانية أن وجوبها مشروط بشروط. أما كون الزكاة فرضا فلا شك أن الزكاة من أعظم فرائض الإسلام وآكد واجباته. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. فدل ذلك على أن الزكاة من أعظم فرائض الدين، هي ركن من أركان الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. متفق عليه. وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الزكاة فرض، فالله افترض هذا على المسلمين. وقد أجمع المسلمون قاطبة على ذلك، ليس العلماء فقط بل المسلمون قاطبة مجمعون على فرضية الزكاة، وهذا من الإجماعات القطعية التي لا يشك فيها. وقد ذكر المصنف أن للوجوب شروطا خمسة يفصلها. نعم.
قال: أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو مرتدا.
نعم، الإسلام شرط لوجوب الزكاة، فلا تجب الزكاة في أموال الكافر، ولو كان هناك كافر يعيش في ديار المسلمين فإنه لا تؤخذ منه الزكاة، ولكن يؤخذ منه شيء آخر سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. أما الزكاة التي هي عبادة فإنه ليس أهلا لها. ولو مرتدا، يعني ولو مرتدا حال ردته، فإن الزكاة لا تجب عليه، أي وجوب أداء، لا تجب عليه وجوب أداء، وإن كانت واجبة عليه وجوب طلب بشرطها، وشرطها في حقه الإسلام، فهي واجبة عليه وجوب طلب مطلوبة منه، لكن بشرطها، وهو أن يسلم ويؤتي الزكاة. ويدل لهذا الشرط قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ووجه الدلالة أن الله قال خذ من أموالهم، والضمير هنا يعنى به المسلمون، فالمعني به المسلمون. كذلك في قوله سبحانه وتعالى تطهرهم وتزكيهم بها، والكافر ليس أهلا للتطهير والتزكية، فدل ذلك على أن الزكاة واجبة في مال المسلم. وقد أجمع العلماء على أن الكافر لا تجب عليه الزكاة، كما نقله ابن حزم وابن قدامة. والكفر مانع من قبول النفقة، فمهما أنفق الكافر حتى لو سلمنا جدلا أن نيته طيبة وليست له مآرب فاسدة من الإنفاق، فإن الله لا يقبل نفقته، بل نفقته مردودة، كما قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالكفر مانع من قبول الصدقات والنفقات، ولكن الكافر كما قلنا تجب عليه الزكاة وجوب مطالبة، فهو مطالب بها، ولذلك يحاسب يوم القيامة ويعذب مع كفره على ترك الزكاة، كما قال الله عز وجل: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فعدوا من أسباب عذابهم أنهم ما كانوا يطعمون المسكين، ورأس إطعام المسكين هو الزكاة. فهذا هو الشرط الأول. كذلك من الأدلة الواضحة جدا على هذا الشرط حديث معاذ في قول النبي صلى الله عليه وسلم له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فهنا الأول شرط لما يليه، الأول شرط لما يليه، فتجب عليهم الصلاة إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتجب عليهم الزكاة إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم ما يلي ذلك هو تدرج في الأمر، هو تدرج في الأمر، فيؤمرون بالأهم ثم المهم. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. نعم.
قال الثاني: الحرية فلا تجب على الرقيق.
نعم، الشرط الثاني الحرية فلا تجب الزكاة على الرقيق، والحرية شرط لوجوب الزكاة عند المذاهب الأربعة، وحكى النووي الإجماع على ذلك، وأن الرقيق لا تجب عليه الزكاة، وذلك لأن العبد مال ولا مال له في الحقيقة، بل المال الذي يكون في يده لسيده، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. متفق عليه. من باع عبد وله مال، أي في يده مال، فماله للذي باعه، المال للسيد الذي باع، إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترطه المشتري، فدل ذلك على أن المال الذي يكون في يد العبد صورة إنما يكون للسيد، إنما يكون للسيد. نعم. قال
فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا.
ولو مكاتبا، المكاتب هو العبد الذي كاتبه سيده على مال ليعتق، يعني سيده يكاتبه على مال ويكون المال نجوما وأقساطا، فإذا وفاها فإنه يكون حرا، فإنه لا زكاة في ماله عند المذاهب الأربعة، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، ثم قال: وانفرد أبو ثور فقال في ماله الزكاة، وأهمل العلماء قول أبي ثور لأنه شذوذ. أبو ثور قال في مال المكاتب إذا اجتمعت الشروط الزكاة، لكن هذا القول أهمله العلماء وعدوا القول بأنه لا زكاة عليه ولا زكاة في ماله إجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: لا زكاة عليه بلا خلاف نعلمه، لا زكاة عليه بلا خلاف نعلمه، وذلك لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولأن حاجته للمال أعظم من حاجة أصناف الزكاة. المكاتب يحتاج المال ليعتق نفسه، فحاجته للمال أعظم من حاجة أصناف الزكاة. وقد روي في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق. رواه الدارقطني، ولكن الحديث ضعيف، ضعفه جماعات العلماء ومنهم الإمام الألباني رحمه الله وسائر علماء المسلمين. نعم.
قال: لكن تجب على المبعض بقدر ملكه.
ولكن تجب على المبعض، المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد، بعضه حر فتلحقه أحكام الحرية بحسب هذا، وبعضه عبد فتلحقه أحكام العبودية والرق بحسب هذا. فالمبعض تجب عليه الزكاة بمقدار ما فيه من الحرية لتمام ملكه، فهو من جهة كونه حرا يملك ملكا تاما، فتجب الزكاة من عليه من هذه الجهة، لا في كل ماله، وإنما في المال المتعلق بكونه حرا. نعم.
قال الثالث: ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها.
قال: الشرط الثالث ملك النصاب، والنصاب هو القدر الذي إذا ملكه المسلم أو أكثر منه وجب عليه أن يزكي، هو القدر من المال الذي إذا ملكه المسلم أو أكثر منه وجب عليه أن يزكي. وملك النصاب شرط لوجوب الزكاة بإجماع العلماء، وسيأتي الكلام عن الأنصبة وأنصبة الأثمان وأنصبة غيرها تفصيلا إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال الرابع: الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة.
الملك التام أي استقرار الملك بأن يملك المسلم العين ومنفعتها ويتصرف في المال حيث شاء، أن يملك المسلم العين ومنفعتها ويتصرف في المال حيث شاء، فله حرية التصرف فيه، فلا بد من الملك وأن يكون الملك تاما. فلا زكاة على السيد في دين الكتابة الذي هو على العبد في المكاتبة، لا زكاة على السيد فيه، لأن الملك غير تام وغير مستقر، فيمكن أن يعجز العبد، يمكن ما يستطيع أن يحصل المال، ويمكن أن يعجز نفسه أن يأتي بعد نجمين أو ثلاثة ويقول للسيد: أنا ما أستطيع أن أحصل المال، أنا عاجز، فيبقى عبدا ولا يأخذ السيد المال. إذن الدين الذي على العبد المكاتب ملكه غير مستقر، يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل، لا في الحقيقة ولا في الذمة، لا في الحقيقة ولا في الذمة. في الحقيقة هو لم يملكه، وفي الذمة هو لم يستقر في ذمة العبد، لأن العبد قد يأتي ويقول: أنا عجز ما أستطيع، فيبقى عبدا، فلا تجب فيه الزكاة. نعم.
قال: ولا في حصة المضارب قبل القسمة.
نعم، لا في حصة المضارب أي من الربح في شركة المضاربة قبل القسمة، لأن الربح لا يثبت الملك فيه في شركة المضاربة إلا بالقسمة، يعني قد يحصل الربح لكن ما تمت المحاسبة والنظر في رأس المال والمصاريف ومعرفة مقدار الربح وما لهذا وما لهذا ولم يقسم هذا لهذا وهذا لهذا، فهذا قالوا يثبت فيه حق التملك قبل القسمة، حق التملك. أما حق الملك بحيث يكون ملكا له فإنما يثبت بعد القسمة، فلا يستقر له ملك عليه حتى يقسم، حتى يقسم. فربح المضاربة لا تجب فيه الزكاة حتى يقسم. نعم.
قال الخامس: تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم.
ما تكلم عن الدين؟
ما عندي.
طيب، مما يتعلق بهذا الشرط مسألة الدين، من له دين على غيره هل ينقص ذلك ملكه حتى نقول إن الملك ناقص غير تام؟ فلا تجب فيه الزكاة، أو لا ينقص ملكه فيكون الملك تاما فتجب فيه الزكاة. يقول العلماء: الدين هنا له أحوال. الحالة الأولى أن يكون على مليء باذل، أن يكون على قادر مالك باذل غير مماطل، متى ما طلب منه الدين أعطاه إياه، فهنا يزكيه كل سنة عن كل سنة، يزكيه عن كل سنة عند جمهور الفقهاء. لكنه إن شاء زكاه كل سنة في سنتها حتى قبل أن يقبضه، وإن شاء زكاه إذا قبضه لما مضى من السنين. نقول له: أنت بالخيار، إن شئت تزكي كل سنة حتى لا تجتمع عليك الزكاة، وإن شئت إذا قبضته تزكيه لكل ما مضى من السنين. وهذا عند جمهور الفقهاء. وقد كان عمر رضي الله عنه يأخذ الزكاة من أموال التجار حاضرها وغائبها، كما رواه القاسم بن سلام وصححه ابن حزم. فكان عمر رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين إذا جاء وقت الزكاة أخذ الزكاة من أموال التجار، ما في أيديهم وما في ذمم الناس، ولأنه مال مملوك مقدور عليه فلا مانع يمنع وجوب الزكاة فيه، هو كالوديعة عند المدين، متى ما قال للمدين أعطني مالي قال خذ، مثل المال الموضوع مثلا في المصرف، متى ما ذهب يسحب ماله قالوا خذ، هذا كذلك متى ما ذهب إليه قال أعطني مالي قال موجود خذ تفضل. فهذا مال مملوك مقدور عليه يمكن الانتفاع به فتجب فيه الزكاة، هذا عند جمهور أهل العلم وهو الراجح إن شاء الله عز وجل. أما المال الضمار وهو الدين على غير المليء، هذه الحالة الثانية، أن يكون المال ضمارا، ومن صوره أن يكون الدين على غير مليء، على معسر ما عنده، أو على مماطل عنده لكنه مماطل، كلما جاءه أخره، كلما جاءه اعتذر وأخره. المال الضمار عند الفقهاء هو المال الغائب الذي لا يرجى، المال الغائب الذي لا يرجى، كالمال المفقود وكالساقط في البحر وكالذي صادرته الدولة وكالمغصوب وكالدين على غير الملي. هذا المال الضمار هل فيه زكاة؟ للعلماء في ثلاثة أقوال، فقال بعض أهل العلم: لا زكاة فيه أصلا، لا زكاة فيه أصلا، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. والقول الثاني: يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، لا يزكيه حتى يقبضه، فإذا قبضه فإنه يزكيه لما مضى من السنين. وهو قول بعض فقهاء التابعين. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى، إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. والقول الثالث: يزكيه إذا قبضه لعام واحد، إذا قبضه فإنه يزكيه لعام واحد عند قبضه. ما الفرق بين القول الثالث والقول الأول؟ القول الأول يقول لم تجب الزكاة أصلا، فإذا قبضه يستأنف حولا. أما القول الثالث يقول إذا قبضه فإنه يجب أن يزكيه عند قبضه لسنة واحدة. وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله، واختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وعليه بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهذا أعدل الأقوال، أنه يجب عليه أن يزكيه إذا قبضه لعام واحد، لأنه إذا قبضه تبين أنه مقدور عليه في ذلك العام، فيجب أن يزكيه لذلك العام. والمسألة اجتهادية واضحة، أعني الاجتهاد فيها واضح. والحالة الثالثة أن يكون الدين مؤجلا بسنين، أن يكون الدين مؤجلا بسنين، لا يستطيع صاحب المال أن يطلبه إلا بعد مضي السنين. يعني أقرضه على أن يرد المال بعد 5 سنين، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم أنه كالمال الضمار، يجب أن يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، لأنه حتى لو كان على ملي وغير مماطل فإنه لا حق له أن يطلبه حتى يمر الأجل ويمضي الأجل، فإذا قبضه فإنه يزكيه لسنة واحدة. نعم. الخامس،
قال الخامس تمام الحول.
الخامس تمام الحول بالإجماع، هذا شرط لوجوب الزكاة بالإجماع. وهذا الإجماع حكاه ابن المنذر وابن حزم وغيرهما، وذكر ابن قدامة رحمه الله أن هناك من لم يشترط هذا ولكنه شذوذ، وعده شذوذا ولم يلتفت إليه. والحول هو العام الهجري، هو العام الهجري، ليس السنة الميلادية ولا السنة المالية، وإنما هو العام الهجري، بمعنى أن يمر 12 شهرا، ولا يشترط من محرم إلى محرم، يمكن من محرم إلى محرم، من صفر إلى صفر، من رجب إلى رجب، لكن أن يمر 12 شهرا هجريا. وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استفاد مالا فلا زكاة له حتى يحول عليه الحول عند ربه. من استفاد مالا فلا زكاة له حتى يحول عليه الحول عند ربه، رواه الترمذي وصححه الألباني. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله أنه قال: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، رواه مالك بأصح إسناد. وجاء عن علي رضي الله عنه من قوله أنه قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، رواه الإمام أحمد وحسنه ابن باز رحم الله الجميع. فدل ذلك على أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم.
قال: ولا يضر لو نقص نصف يوم.
نعم، لا يضر النقص اليسير، فلو نقص نصف يوم فهذا حول لأنه يسير. طيب، ما كان تابعا أو ما استفيد في أثناء الحول، ما استفيد في أثناء الحول. أنا عندي مال له حول واستفدت مالا أثناء الحول، فهل يدخل في حول المال الأصلي أو لا؟ يقول لك العلماء: له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون تابعا للمال الأصلي ومن نماء المال الأصلي، فيدخل في حول أصله. تاجر يتاجر ويربح من المال ويكتسب أثناء الحول أموالا، هذه حولها حول المال الأصلي، ولو اكتسبها قبل انتهاء الحول بيوم فإنها تدخل في المال الأصلي وفي حول المال الأصلي، لأن التابع تابع. ولما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال للساعي، أي على الزكاة: اعتد عليهم بالغذي حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده. اعتد عليهم في الزكاة، يعني في زكاة الغنم، اعتد عليهم بالغذي المولود الذي يغذى، حتى بالصخلة، يقال الصخلة ويقال السخلة، يروح بها الراعي على يده، صغيرة جدا لكنها من نماء المال الزكوي. وهذا الأثر رواه الشافعي والبيهقي وصححه النووي، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة والقرطبي أن هذا المال الناتج من الأصل ومن نماء الأصل يتبع الأصل في الحول. والحالة الثانية أن يستفيد مالا جديدا ليس من جنس المال الأصلي، أن يستفيد مالا جديدا ليس من جنس المال الأصلي، عنده غنم ثم في أثناء الحول اشترى بقرا، فهنا يكون للمال الجديد حول جديد، يكون للمال الجديد حول جديد، لأنه استفاد مالا جديدا ليس من جنس المال الأصلي ولا من نمائه. الحالة الثالثة أن يستفيد، طبعا يعني يكون له حول جديد باتفاق المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة كلهم ينصون على أنه يكون له حول جديد وهو قول الخلفاء الراشدين الأربعة. الحالة الثالثة أن يستفيد مالا جديدا أثناء الحول من جنس المال الأصلي لكنه ليس من نمائه، وأظهر مثال لذلك الراتب. الإنسان في كل شهر يستفيد نقودا ولكنها ليست من نماء النقود السابقة، فهنا كذلك يكون للمال الجديد حول جديد عند جمهور الفقهاء، لكنه إن شاء أن يجعل حول ماله واحدا فله ذلك. لو فرضنا أن إنسانا يأخذ راتبا يبلغ نصابا، لو فرضنا أن النصاب 10,000 ريال ومرتب الإنسان 15,000 ريال، في كل شهر يدخل عليه 15,000 ريال، هنا في كل شهر له حول، يبدأ الحول لهذا المال ولهذا المال ولهذا المال، فإذا بلغ الحول وتم الحول وهو لم ينقص عن النصاب يجب أن يزكي، فيمكن لهذا لو أراد أن يزكي في كل شهر إذا كان ماله لا ينقص عن النصاب أثناء الحول. بعض الناس مثلا ما شاء الله عنده مداخيل أخرى غير الراتب، والراتب ما يصرف منه شيئا، ففي شهر محرم يحول عليه حول فيزكيه، ثم في صفر كذلك، ثم في ربيع كذلك، وإن شاء قال هذا صعب علي أنا أريد أن أجعل حول مالي واحدا رمضان، وفي رمضان أنظر كل الموجود ولو كان راتب شعبان وأزكيه، وهكذا في كل سنة، نقول يجوز لكنه ليس واجبا عليك. إن شئت أن تجعل لكل مال حولا، لأنه هنا وإن كان في مشقة قد ينقص المال عن النصاب، فلك ذلك. وإن شئت أن تجعل حولا واحدا للمال فلك ذلك. يستثنى من مضي الحول أو من هذا الشرط وهو تمام الحول الخارج من الأرض، فإنه لا يشترط له الحول لقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. طيب إذا نقص المال عن النصاب أثناء الحول فإن الحول ينقطع. طيب إذا رجع المال إلى النصاب بعد ذلك فإنه يستأنف حولا جديدا من بلوغه النصاب. عنده مال وقلنا أن النصاب 10,000 ريال، عنده 10,000 ريال وبعد 6 أشهر أخذ من 10,000 4,000 ريال، صار المال 6,000، هل فيه نصاب؟ هل هو نصاب؟ لا، على ما افترضناه نحن الآن ليس نصابا، انقطع النصاب، انقطع الحول. بعد شهرين استرد 4,000، دخلت عليه 4,000 فسار المال 10,000 من نفس المال، يستأنف حولا جديدا. لما نقص المال عن النصاب انقطع الحول. طيب بقي مسألة مهمة وهي تغيير المال أثناء الحول. تغيير المال أثناء الحول. ما معنى تغيير المال؟ عنده غنم وبعد مضي 6 أشهر باعها بنقود، فغير المال من غنم إلى نقود. هنا نقول المال إما أن يكون عروض تجارة وإما أن لا يكون عروض تجارة. فإن كان عروض تجارة فإن تغيير المال لا يقطع الحول، يبقى الحول كما هو لأن الجنس واحد وهو عروض تجارة. أما إن لم يكن عروض تجارة فله أحوال. الحال الأولى أن يغير المال بغير جنسه، أن يغير المال بغير جنسه. كما قلنا عنده غنم باعها بنقود، النقود غير الغنم، وهنا ينقطع الحول، ينقطع الحول. عنده غنم فأبدلها ببقر، بادل مع رجل الغنم بالبقر، هذا من غير جنسه، ينقطع الحول. والحالة الثانية أن يبدل المال بمال من جنسه، عنده غنم فأبدلها بغنم، عنده بقر فأبدلها ببقر، وهنا لا ينقطع الحول إلا إذا نقص النصاب، لا ينقطع الحول، يبقى الحول قائما إلا إذا نقص النصاب. عنده 40 شاة فأبدلها 30 شاة، هنا ينقطع النصاب، ينقطع الحول لأن النصاب قد نقص. أما إذا كان النصاب لا يزال كما هو أو أكثر من النصاب فإنه لا ينقطع الحول. ويشترط لانقطاع الحول بإبدال المال بغير جنسه ألا يقصد منه التهرب من الزكاة، ألا يكون حيلة، فإن كان حيلة لم ينفع وبقي الحول. إن كان رجل صاحب حيلة عنده غنم تجب فيها الزكاة وإذا اقترب موعد الزكاة باعها بنقود ثم بعد شهر أو أيام يشتري غنما أخرى، والمقصود أن لا تجب الزكاة في غنمه لأن كل ما مضى زمن من الحول باعها بنقود فينقطع الحول، لو قلنا ينقطع، ثم يشتري غنما أخرى فيبدأ الحول من جديد، وإذا لا قبل تمام الحول يشتري بنقود وهكذا أو يبيعها بنقود، هذا ما ينفع. إذا كان الإبدال والتغيير بغير الجنس حيلة للفرار من الزكاة فإن الحول لا ينقطع. لعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن عليكم، يقول هل يجوز كشف وجه الميت في القبر؟
لا يكشف وجهه، وإنما تحل عقد الكفن من قبل الرأس وعند الرجلين تحل عقد الكفن ولا يكشف الوجه. نعم.
يقول عندنا في البلد يجعلون على قبر المرأة 3 أحجار والرجل 2، فما حكم هذا؟
وضع علامة من الحجار على القبر ليعرف لا بأس به، فكونه يوضع حجر بطريقة معينة عند القبر ليعرف الإنسان قبر أبيه أو قبر أمه أو قبر قريبه هذا لا بأس به، وكونهم يضعون يعني حجرين للعلامة على القبر الذكر وقبر الأنثى هذا ما فيه بأس إن شاء الله. نعم.
أحسن عليكم. يقول: امرأة اعتقل زوجها قبل 3 سنين ولما يعرف حاله هل هو حي أو ميت ولم يعرف من أخذه وكذلك، فهل يجوز لها أن تتزوج؟
يرجع إلى القضاء، يرجع إلى القضاء وترفع أمرها إلى القاضي وينظر القاضي في المسألة، وقد يحكم القاضي بموته وقد يحكم بحياته لكن يحكم بالطلاق ويطلقها القاضي للضرر، وقد يكون غير هذا، لكن لا يجوز لها أن تتزوج بدون الرجوع إلى القاضي. فإن كانوا في بلد لا يوجد فيه قاضي شرعي فإنهم يقيمون طالب علم مقام القاضي الشرعي، ويجب عليه أن ينظر في المسألة نظر القاضي ثم يحكم بناء على ذلك.
أصلكم. يقول: عندنا مسجد في حينا بجانبه طريق ضيقة تسبب حوادث، قال نريد أن نأخذ 5 أمتار من ساحة المسجد، فما حكم ذلك؟
لا يجوز، وإنما يسد هذا الطريق ويفتح طريق آخر أو يوسع هذا الطريق من جهة أملاك الناس. أما أن يؤخذ من أرض المسجد وهو وقف فلا يجوز، هذا الأصل. وإذا كان الأمر يحتاج إلى نظر فإنه يرفع إلى قاضي البلد. نعم.
أحصلكم. يقول: هل يشترك الورثة في المرتب الذي يعطيه الضمان عن المتوفى أو هو خاص بالقصر من الورثة من الزوجة والأبناء؟
ما يجرى بعد موت الميت من راتب تقاعدي والضمان والتأمينات فهذه ليست مالا مملوكا للإنسان ابتداء، وإنما هذه تجريها الدولة وتضيف إليها كثيرا من عندها. فإن كان هناك نظام يحدد من يصرف له هذا المال فإن هذا المال يكون لمن عينه النظام ويصرف بحسب النظام. أما إذا لم يكن هناك نظام من الدولة ينظم هذا ويحدد من يأخذ هذا المال فإنه يقسم قسمة الميراث.
صلك. يقول: جدتي كبيرة في السن ولا تستطيع الصلاة إلا على كرسي، هل أعتمر عنها؟
نعم، ما دام أنها لا تستطيع أن تصلي إلا على كرسي ويشق عليها مشقة شديدة أن تتحرك فإنها عاجزة حكما، ويجوز أن تعتمر عنها إن كنت قد اعتمرت عن نفسك.
أحصليكم. قال لزوجته: أنت
وهنا أنبه يا إخوة إلى أن الناس في هذا الزمان تساهلوا كثيرا في الصلاة على الكرسي، أعني في الفرض، وإلا في النفل الأمر واسع، وإن كانت صلاة القائم أعظم إذا لم يكن هناك عذر. فنجد شبابا يصلون على الكراسي لمجرد أي ألم في الركبة أو ألم في الظهر يصلون الفرض على الكراسي، وهذا لا يجوز إلا إذا عجز عن القيام والسجود والركوع كما شرع الله أو شق ذلك عليه مشقة شديدة. أما ما نراه اليوم من توسع الناس في الصلاة على الكراسي فهذا أمر يجب أن يتقى الله فيه وأن يعاد فيه النظر، فإن الأصل أن الركن أن القيام في الفريضة ركن مع القدرة، فكون يتألم قليلا إذا ثنى ركبته للسجود لا يبيح له أن يصلي على الكرسي إلا إذا كان يتضرر أو يتألم ألما يشغله عن صلاته فهنا له حكم العجز الحكمي. نعم.
أحسن إليكم. قال لزوجتي: أنت طالق بالثلاث وأنت علي حرام، يسأل ماذا يفعل؟
قال لها: أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث، والعلماء مختلفون في هذا الطلاق، هل يقع ثلاثا أو يقع واحدة؟ والراجح أنه يختلف باختلاف أحوال الناس، فمن كان متساهلا متلاعبا غير متحرز في دينه فإنها تقع عليه ثلاث طلقات، أما من كان من أهل الدين والتحرز لكن الغضب الذي لم يغلق عليه ساقه إلى ذلك فإنها تحسب عليه واحدة. وبناء عليه إذا كانت ثلاثا فلم تصبح زوجة فيلغو ما بعدها، وإن كانت واحدة فإن ما بعدها يعتبر، ونسأله عن قصده بقوله إنها حرام. ماذا أراد؟ هل أراد الطلاق أو أراد الظهار أو أراد التحريم أو أراد الخبر أنت طالق فأنت حرام؟ وبناء على نيته نحكم على لفظه. هذا إذا لم يكن قد غضب غضبا مغلقا، والغضب ثلاث درجات: غضب مطبق يجعل صاحبه كالمجنون ولا يحس بشيء ولا يشعر بشيء ولا يفرق بين أرض ولا سماء ولا أم ولا زوجة، فهذا ما يقع طلاقه بالاتفاق. وغضب مغلق يغلق على الإنسان فلا يملك نفسه، يدرك لكن لا يستطيع أن يسكت فيصل إلى هذه الدرجة فيطلق كالنازل من جبل يرى أنه منحدر لكن ما يستطيع أن يوقف نفسه، فهذا الراجح من أقوال العلم أن طلاقه لا يقع. وأما الغضب الذي لا يصل إلى هذه الدرجة فإنه لا يمنع من وقوع الطلاق، والذي يحدد هذه الدرجة هم الفقهاء، فيرجع إلى عالم وشيخ إن وقع مثل هذا ويحكى له وهو يتثبت ثم يحكم بناء على ذلك. نعم.
يسأل عن معنى كلام الإمام مالك: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس.
العلم الغريب هو العلم الخفي الذي لا ينفع الناس، العلم الخفي الذي لا ينفع الناس، فلا الجهل به يضر ولا الدليل عليه ظاهر، كبعض التفاصيل في العقيدة التي لم يعتني بها السلف وذكرها بعضهم وليس عليها دليل ظاهر، فهذه تترك ولا تظهر للناس لأنها قد تشككهم في العقيدة الظاهرة. وكذلك الأمور الغيبية التي لم يأتي بها دليل، وإنما العلم الظاهر يعني الذي عليه دليل وهو نافع، ليس الذي خفي عن الناس. لو مثلا خفي عن الرجال في بلد أن إعفاء اللحية واجب وكلهم يظنون أن ما في بأس في حلق اللحية، لو جاء إنسان وقال لهم إعفاء اللحية واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، فهذا علم ظاهر وليس علما خفيا وليس علما غريبا، وإن كان غريبا بالنسبة لهم خفيا بالنسبة لهم، لكنه علم نافع قام عليه الدليل، والذي يقوم بهذا هو محيي للسنة وله أجر 50 من الصحابة. أما العلم الذي لا يضر جهله وليس عليه دليل ظاهر، وإن قاله بعض العلماء، لأن بعض طلاب العلم عنده ولع بالبحث عن غرائب الأمور التي ذكرها بعض العلماء. لأن حقيقة يا إخوة، الإنسان الذي يقول للناس العلم الذي يقوله العلماء قد لا يجد أتباعا ولا يجد مشاهدين ولا يجد متابعين، لكن إذا يأتي بالغرائب وأمور غريبة يتبع كثير من الناس. فبعض الناس يقول لنفسه ما لي أحدث الناس ولا يتبعوني، لن يتبعوني حتى أحدث لهم أمرا، فيبحث في بطون الكتب عن غرائب الأشياء التي تعمد بعض أهل العلم تركها أصلا، مثل كلام بعض السلف في أبي حنيفة رحمه الله، تعمد العلماء الأثبات تركها، بعض الناس يبحث عنها لا ديانة، بعض الناس عنده ديانة وأخطأ فيها، لكن لا ديانة وإنما ليبرز ويظهر، أو بعض المسائل المتعلقة بالعرش أو نحو ذلك ويبرزها حتى يأتي بأشياء عجيبة غريبة يلتفت إليه الناس. وهذا إن وقع من حكيم فهو زلة، وإن وقع من الصغار الذين يبحثون عن الشهرة والمنزلة فهذا خطر عليهم وعلى الناس. فالعلم لا بد فيه من صفتين، أن يكون نافعا للناس وأن يقوم عليه دليل ظاهر، أن يكون نافعا للناس وأن يقوم عليه دليل ظاهر، وأن يجتنب طالب العلم الغرائب التي إن قالها بعض أهل العلم فإن جهلها لا يضر ولم يقم عليها دليل ظاهر. نعم، لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من اجتمعتم في مسجد حبيبكم ورسولكم صلى الله عليه وسلم تتعلمون خيرا، أبشروا وأملوا ما عند ربكم لكم، فإن من تعلم العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجي له ثواب طلب العلم المعلوم مع ثواب الحج التام، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، مع ثواب الجهاد في سبيل الله، والجهاد ذروة سنام الإسلام. يرجى هذا للمؤمن المخلص كلما جلس مجلس علم يتعلم خيرا أو يعلمه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا ذلك، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف، كما أسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا الدرس إخوانا متجاورين أن يجمعنا ووالدينا وأهلينا وأحبابنا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. معاشر الفضلاء، درسنا في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتابا مختصرا جامعا نافعا في الفقه، ألا وهو كتاب دليل الطالب. وقد فرغنا بحمد الله من الكلام عن مسائل الصلاة، ونشرع اليوم في الكلام عن أحكام ومسائل الزكاة، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب، كتاب الزكاة.
نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين من الكلام عن الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام وأهم أعمال المسلمين، شرع رحمه الله في الكلام عن قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الركن الثالث من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة. وقول المصنف رحمه الله هنا كتاب الزكاة، الكتاب كما تقدم هو المجموع المضموم، والمقصود به هنا هذا موطن أجمع لك فيه مسائل وأحكام الزكاة. وأما الزكاة في اللغة، فالزكاة في اللغة النماء والزيادة والبركة والطهارة. يقال زكى مال فلان إذا زاد ونمى، ويقال زكى نفسه إذا طهرها من الأقدار الحسية والمعنوية، وكل هذه المعاني موجودة في الزكاة الشرعية. فالزكاة الشرعية فيها تنمية للأخلاق الحسنة في نفس المؤمن وزيادة لها، وفيها بركة في مال المسلم وزيادة لذلك المال، وفيها زيادة للحسنات، وفيها زيادة للدرجات، وفيها زيادة للخيرات في الدنيا التي تترتب على الزكاة، وفيها تنمية للمال كما قلنا، وفيها تطهير للمال من شره، فكل مال يكتسب يكون فيه خير وشر، فإذا زكي ذهب شره واستقر خيره. وفيها تطهير للنفس من الأخلاق السيئة الرديئة، كل هذا موجود في الزكاة الشرعية. قال ربنا سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فيأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموال المسلمين زكاة. الصدقة هنا بمعنى الزكاة، تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم بها من الذنوب ومن غضب الرب ومن الأخلاق الرذيلة، وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة وثوابهم ودرجاتهم عند ربهم والخيرات الحاصلة في الدنيا، وتنمي أموالهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم في الصحيح. فما أنفق المؤمن لله فإنه لا ينقص المال بل يزيد المال. وكيف ينقص مال المنفق، كيف ينقص مال المنفق في سبيل الله؟ وهو إن أنفق أنفق عليه الكريم سبحانه وتعالى، وأخلف عليه الكريم سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. متفق عليه. فدل ذلك على أن الزكاة الشرعية تزيد كل خير للمؤمن وتزيد المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره، من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. رواه الطبراني وحسنه الألباني. والزكاة في الشرع نصيب مقدر من أموال مخصوصة بشروط مخصوصة لأصناف مخصوصة، يخرج تعبدا لله. نصيب مقدر، وهو جزء يسير بالنسبة للمال، وهو نصيب مقدر قدره الشرع وليس متروكا لاختيار صاحب المال. من أموال مخصوصة، فليست كل الأموال تزكى، وإنما هي الأموال الزكوية والخراج بالضمان والغرم بالغنم. فالأموال التي تنمو هي التي تزكى، وسيأتي بيانها إن شاء الله عز وجل. بشروط مخصوصة، فحتى الأموال الزكوية لا تزكى دائما ولا تجب فيها الزكاة دائما، بل هناك شروط لا بد من توفرها حتى تجب الزكاة فيها. لأصناف مخصوصة، فأهل الزكاة محددون بكتاب الله سبحانه وتعالى. يخرج تعبدا لله، يخرجه المؤمن تعبدا لله. فهذا النصيب لو أخرجه العبد كرها ولم يرد به وجه الله فإنه ليس زكاة شرعية، ولا يترتب عليه ما يترتب على الزكاة الشرعية. ولو أخرجه والعياذ بالله مراءة ورياء ولم يرد به وجه الله فإنه لا يكون زكاة شرعية. فهذه هي الزكاة في الشرع. نعم.
قال رحمه الله: شرط وجوبها خمسة أشياء.
شرط وجوبها، أفادتنا هذه الجملة فائدتين. الفائدة الأولى أن الزكاة واجبة وفرض، والفائدة الثانية أن وجوبها مشروط بشروط. أما كون الزكاة فرضا فلا شك أن الزكاة من أعظم فرائض الإسلام وآكد واجباته، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. فدل ذلك على أن الزكاة من أعظم فرائض الدين، إذ هي ركن من أركان الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. متفق عليه. وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الزكاة فرض، فالله افترض هذا على المسلمين. وقد أجمع المسلمون قاطبة على ذلك، ليس العلماء فقط، بل المسلمون قاطبة مجمعون على فرضية الزكاة، وهذا من الإجماعات القطعية التي لا يشك فيها. وقد ذكر المصنف أن للوجوب شروطا خمسة يفصلها. نعم.
قال: أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو مرتدا.
نعم، الإسلام شرط لوجوب الزكاة، فلا تجب الزكاة في أموال الكافر، ولو كان هناك كافر يعيش في ديار المسلمين فإنه لا تؤخذ منه الزكاة، ولكن يؤخذ منه شيء آخر سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. أما الزكاة التي هي عبادة فإنه ليس أهلا لها. ولو مرتدا، يعني ولو مرتدا حال ردته، فإن الزكاة لا تجب عليه، أي وجوب أداء، لا تجب عليه وجوب أداء، وإن كانت واجبة عليه وجوب طلب بشرطها، وشرطها في حقه الإسلام، فهي واجبة عليه وجوب طلب مطلوبة منه، لكن بشرطها، وهو أن يسلم ويؤتي الزكاة. ويدل لهذا الشرط قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ووجه الدلالة أن الله قال: خذ من أموالهم، والضمير هنا يعنى به المسلمون، فالمعني به المسلمون. كذلك في قوله سبحانه وتعالى: تطهرهم وتزكيهم بها، والكافر ليس أهلا للتطهير والتزكية، فدل ذلك على أن الزكاة واجبة في مال المسلم. وقد أجمع العلماء على أن الكافر لا تجب عليه الزكاة، كما نقله ابن حزم وابن قدامة. والكفر مانع من قبول النفقة، فمهما أنفق الكافر حتى لو سلمنا جدلا أن نيته طيبة وليست له مآرب فاسدة من الإنفاق، فإن الله لا يقبل نفقته، بل نفقته مردودة. كما قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالكفر مانع من قبول الصدقات والنفقات، ولكن الكافر كما قلنا تجب عليه الزكاة وجوب مطالبة، فهو مطالب بها، ولذلك يحاسب يوم القيامة ويعذب مع كفره على ترك الزكاة، كما قال الله عز وجل: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فعدوا من أسباب عذابهم أنهم ما كانوا يطعمون المسكين، ورأس إطعام المسكين هو الزكاة. فهذا هو الشرط الأول. كذلك من الأدلة الواضحة جدا على هذا الشرط حديث معاذ في قول النبي صلى الله عليه وسلم له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فهنا الأول شرط لما يليه، الأول شرط لما يليه، فتجب عليهم الصلاة إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتجب عليهم الزكاة إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم ما يلي ذلك هو تدرج في الأمر، هو تدرج في الأمر، فيؤمرون بالأهم ثم المهم. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. نعم.
قال الثاني: الحرية فلا تجب على الرقيق.
نعم، الشرط الثاني الحرية، فلا تجب الزكاة على الرقيق. والحرية شرط لوجوب الزكاة عند المذاهب الأربعة، وحكى النووي الإجماع على ذلك، وأن الرقيق لا تجب عليه الزكاة، وذلك لأن العبد مال ولا مال له في الحقيقة، بل المال الذي يكون في يده لسيده، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. متفق عليه. من باع عبد وله مال، أي في يده مال، فماله للذي باعه، المال للسيد الذي باع، إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترطه المشتري. فدل ذلك على أن المال الذي يكون في يد العبد صورة إنما يكون للسيد، إنما يكون للسيد. نعم. قال
فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا.
ولو مكاتبا، المكاتب هو العبد الذي كاتبه سيده على مال ليعتق، يعني سيده يكاتبه على مال، ويكون المال نجوما وأقساطا، فإذا وفاها فإنه يكون حرا، فإنه لا زكاة في ماله عند المذاهب الأربعة، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، ثم قال: وانفرد أبو ثور فقال في ماله الزكاة. وأهمل العلماء قول أبي ثور لأنه شذوذ. أبو ثور قال في مال المكاتب إذا اجتمعت الشروط الزكاة، لكن هذا القول أهمله العلماء وعدوا القول بأنه لا زكاة عليه ولا زكاة في ماله إجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: لا زكاة عليه بلا خلاف نعلمه، لا زكاة عليه بلا خلاف نعلمه، وذلك لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولأن حاجته للمال أعظم من حاجة أصناف الزكاة. المكاتب يحتاج المال ليعتق نفسه، فحاجته للمال أعظم من حاجة أصناف الزكاة. وقد روي في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق. رواه الدارقطني، ولكن الحديث ضعيف، ضعفه جماعات العلماء ومنهم الإمام الألباني رحمه الله وسائر علماء المسلمين. نعم.
قال: لكن تجب على المبعض بقدر ملكه.
ولكن تجب على المبعض. المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد، بعضه حر فتلحقه أحكام الحرية بحسب هذا، وبعضه عبد فتلحقه أحكام العبودية والرق بحسب هذا. فالمبعض تجب عليه الزكاة بمقدار ما فيه من الحرية لتمام ملكه، فهو من جهة كونه حرا يملك ملكا تاما، فتجب الزكاة من عليه من هذه الجهة، لا في كل ماله، وإنما في المال المتعلق بكونه حرا. نعم.
قال الثالث: ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها.
قال: الشرط الثالث ملك النصاب، والنصاب هو القدر الذي إذا ملكه المسلم أو أكثر منه وجب عليه أن يزكي. هو القدر من المال الذي إذا ملكه المسلم أو أكثر منه وجب عليه أن يزكي. وملك النصاب شرط لوجوب الزكاة بإجماع العلماء. وسيأتي الكلام عن الأنصبة وأنصبة الأثمان وأنصبة غيرها تفصيلا إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال الرابع: الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة.
الملك التام أي استقرار الملك بأن يملك المسلم العين ومنفعتها ويتصرف في المال حيث شاء، أن يملك المسلم العين ومنفعتها ويتصرف في المال حيث شاء، فله حرية التصرف فيه، فلا بد من الملك وأن يكون الملك تاما. فلا زكاة على السيد في دين الكتابة الذي هو على العبد في المكاتبة، لا زكاة على السيد فيه، لأن الملك غير تام وغير مستقر، فيمكن أن يعجز العبد، يمكن ما يستطيع أن يحصل المال، ويمكن أن يعجز نفسه أن يأتي بعد نجمين أو ثلاثة ويقول للسيد: أنا ما أستطيع أن أحصل المال، أنا عاجز، فيبقى عبدا ولا يأخذ السيد المال. إذن الدين الذي على العبد المكاتب ملكه غير مستقر، يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل، لا في الحقيقة ولا في الذمة، لا في الحقيقة ولا في الذمة. في الحقيقة هو لم يملكه، وفي الذمة هو لم يستقر في ذمة العبد، لأن العبد قد يأتي ويقول أنا عجز ما أستطيع، فيبقى عبدا، فلا تجب فيه الزكاة. نعم.
قال ولا في حصة المضارب قبل القسمة.
نعم، لا في حصة المضارب أي من الربح في شركة المضاربة قبل القسمة، لأن الربح لا يثبت الملك فيه في شركة المضاربة إلا بالقسمة. يعني قد يحصل الربح لكن ما تمت المحاسبة والنظر في رأس المال والمصاريف ومعرفة مقدار الربح وما لهذا وما لهذا ولم يقسم هذا لهذا وهذا لهذا، فهذا قالوا يثبت فيه حق التملك قبل القسمة، حق التملك. أما حق الملك بحيث يكون ملكا له فإنما يثبت بعد القسمة، فلا يستقر له ملك عليه حتى يقسم، حتى يقسم. فربح المضاربة لا تجب فيه الزكاة حتى يقسم. نعم.
قال الخامس تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم.
ما تكلم عن الدين؟
ما عندي.
طيب، مما يتعلق بهذا الشرط مسألة الدين، من له دين على غيره هل ينقص ذلك ملكه حتى نقول إن الملك ناقص غير تام فلا تجب فيه الزكاة، أو لا ينقص ملكه فيكون الملك تاما فتجب فيه الزكاة؟ يقول العلماء الدين هنا له أحوال. الحالة الأولى أن يكون على مليء باذل، أن يكون على قادر مالك باذل غير مماطل، متى ما طلب منه الدين أعطاه إياه، فهنا يزكيه كل سنة عن كل سنة، يزكيه عن كل سنة عند جمهور الفقهاء، لكنه إن شاء زكاه كل سنة في سنتها حتى قبل أن يقبضه، وإن شاء زكاه إذا قبضه لما مضى من السنين. نقول له أنت بالخيار، إن شئت تزكي كل سنة حتى لا تجتمع عليك الزكاة، وإن شئت إذا قبضته تزكيه لكل ما مضى من السنين. وهذا عند جمهور الفقهاء. وقد كان عمر رضي الله عنه يأخذ الزكاة من أموال التجار حاضرها وغائبها، كما رواه القاسم بن سلام وصححه ابن حزم. فكان عمر رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين إذا جاء وقت الزكاة أخذ الزكاة من أموال التجار، ما في أيديهم وما في ذمم الناس، ولأنه مال مملوك مقدور عليه فلا مانع يمنع وجوب الزكاة فيه، هو كالوديعة عند المدين، متى ما قال للمدين أعطني مالك مالك الخذ، مثل المال الموضوع مثلا في المصرف، متى ما ذهب يسحب ماله قالوا خذ، هذا كذلك متى ما ذهب إليه قال أعطني مالي، قال موجود خذ تفضل. فهذا مال مملوك مقدور عليه يمكن الانتفاع به فتجب فيه الزكاة، هذا عند جمهور أهل العلم وهو الراجح إن شاء الله عز وجل. أما المال الضمار وهو الدين على غير المليء، هذه الحالة الثانية، أن يكون المال ضمارا ومن صوره أن يكون الدين على غير مليء، على معسر ما عنده، أو على مماطل عنده لكنه مماطل، كلما جاءه أخره، كلما جاءه اعتذر وأخره. المال الضمار عند الفقهاء هو المال الغائب الذي لا يرجى، المال الغائب الذي لا يرجى كالمال المفقود وكالساقط في البحر وكالذي صادرته الدولة وكالمغصوب وكالدين على غير المليء. هذا المال الضمار هل فيه زكاة؟ للعلماء في ثلاثة أقوال، فقال بعض أهل العلم لا زكاة فيه أصلا، لا زكاة فيه أصلا، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. والقول الثاني يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، لا يزكيه حتى يقبضه، فإذا قبضه فإنه يزكيه لما مضى من السنين، وهو قول بعض فقهاء التابعين. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى، إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. والقول الثالث يزكيه إذا قبضه لعام واحد، إذا قبضه فإنه يزكيه لعام واحد عند قبضه. ما الفرق بين القول الثالث والقول الأول؟ القول الأول يقول لم تجب الزكاة أصلا، فإذا قبضه يستأنف حولا، أما القول الثالث يقول إذا قبضه فإنه يجب أن يزكيه عند قبضه لسنة واحدة، وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله، واختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وعليه بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذا أعدل الأقوال أنه يجب عليه أن يزكيه إذا قبضه لعام واحد، لأنه إذا قبضه تبين أنه مقدور عليه في ذلك العام فيجب أن يزكيه لذلك العام. والمسألة اجتهادية واضحة، أعني الاجتهاد فيها واضح. والحالة الثالثة أن يكون الدين مؤجلا بسنين، أن يكون الدين مؤجلا بسنين، لا يستطيع صاحب المال أن يطلبه إلا بعد مضي السنين، يعني أقرضه على أن يرد المال بعد 5 سنين، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم أنه كالمال الضمار يجب أن يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. لأنه حتى لو كان على ملي وغير مماطل فإنه لا حق له أن يطلبه حتى يمر الأجل ويمضي الأجل، فإذا قبضه فإنه يزكيه لسنة واحدة. نعم. الخامس.
قال الخامس تمام الحول.
الخامس تمام الحول بالإجماع، هذا شرط لوجوب الزكاة بالإجماع، وهذا الإجماع حكاه ابن المنذر وابن حزم وغيرهما، وذكر ابن قدامة رحمه الله أن هناك من لم يشترط هذا ولكنه شذوذ، وعده شذوذا ولم يلتفت إليه. والحول هو العام الهجري، هو العام الهجري ليس السنة الميلادية ولا السنة المالية، وإنما هو العام الهجري، بمعنى أن يمر 12 شهرا، ولا يشترط من محرم إلى محرم، يمكن من محرم إلى محرم، من صفر إلى صفر، من رجب إلى رجب، لكن أن يمر 12 شهرا هجريا. وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استفاد مالا فلا زكاة له حتى يحول عليه الحول عند ربه. من استفاد مالا فلا زكاة له حتى يحول عليه الحول عند ربه. رواه الترمذي وصححه الألباني. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله أنه قال: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه مالك بأصح إسناد. وجاء عن علي رضي الله عنه من قوله أنه قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه الإمام أحمد وحسنه ابن باز رحم الله الجميع. فدل ذلك على أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم.
قال: ولا يضر لو نقص نصف يوم.
نعم، لا يضر النقص اليسير، فلو نقص نصف يوم فهذا حول لأنه يسير. طيب، ما كان تابعا أو ما استفيد في أثناء الحول، ما استفيد في أثناء الحول، أنا عندي مال له حول واستفدت مالا أثناء الحول، فهل يدخل في حول المال الأصلي أو لا؟ يقول لك العلماء: له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون تابعا للمال الأصلي ومن نماء المال الأصلي، فيدخل في حول أصله، تاجر يتاجر ويربح من المال ويكتسب أثناء الحول أموالا، هذه حولها حول المال الأصلي، ولو اكتسبها قبل انتهاء الحول بيوم فإنها تدخل في المال الأصلي وفي حول المال الأصلي، لأن التابع تابع ولما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال للساعي أي على الزكاة: اعتد عليهم بالغذي حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده. اعتد عليهم في الزكاة يعني في زكاة الغنم، اعتد عليهم بالغذي المولود الذي يغذى، حتى بالصخلة، يقال الصخلة ويقال السخلة، يروح بها الراعي على يده، صغيرة جدا لكنها من نماء المال الزكوي. وهذا الأثر رواه الشافعي والبيهقي وصححه النووي، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة والقرطبي أن هذا المال الناتج من الأصل ومن نماء الأصل يتبع الأصل في الحول. والحالة الثانية أن يستفيد مالا جديدا ليس من جنس المال الأصلي، أن يستفيد مالا جديدا ليس من جنس المال الأصلي، عنده غنم ثم في أثناء الحول اشترى بقرا، فهنا يكون للمال الجديد حول جديد، يكون للمال الجديد حول جديد، لأنه استفاد مالا جديدا ليس من جنس المال الأصلي ولا من نمائه. الحالة الثالثة أن يستفيد طبعا يعني يكون له حول جديد باتفاق المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة كلهم ينصون على أنه يكون له حول جديد، وهو قول الخلفاء الراشدين الأربعة. الحالة الثالثة أن يستفيد مالا جديدا أثناء الحول من جنس المال الأصلي لكنه ليس من نمائه، وأظهر مثال لذلك الراتب. الإنسان في كل شهر يستفيد نقودا ولكنها ليست من نماء النقود السابقة، فهنا كذلك يكون للمال الجديد حول جديد عند جمهور الفقهاء، لكنه إن شاء أن يجعل حول ماله واحدا فله ذلك. لو فرضنا أن إنسانا يأخذ راتبا يبلغ نصابا، لو فرضنا أن النصاب 10,000 ريال ومرتب الإنسان 15,000 ريال، في كل شهر يدخل عليه 15,000 ريال، هنا في كل شهر له حول، يبدأ الحول لهذا المال ولهذا المال ولهذا المال، فإذا بلغ الحول وتم الحول وهو لم ينقص عن النصاب يجب أن يزكي، فيمكن لهذا لو أراد أن يزكي في كل شهر، إذا كان ماله لا ينقص عن النصاب أثناء الحول. بعض الناس مثلا ما شاء الله عنده مداخيل أخرى غير الراتب، والراتب ما يصرف منه شيئا، ففي شهر محرم يحول عليه حول فيزكيه، ثم في صفر كذلك، ثم في ربيع كذلك، وإن شاء قال هذا صعب علي أنا أريد أن أجعل حول مالي واحدا رمضان، وفي رمضان أنظر كل الموجود ولو كان راتب شعبان وأزكيه، وهكذا في كل سنة، نقول يجوز، لكنه ليس واجبا عليك. إن شئت أن تجعل لكل مال حولا، لأنه هنا وإن كان في مشقة قد ينقص المال عن النصاب، فلك ذلك. وإن شئت أن تجعل حولا واحدا للمال فلك ذلك. يستثنى من مضي الحول أو من هذا الشرط وهو تمام الحول الخارج من الأرض، فإنه لا يشترط له الحول، لقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. طيب، إذا نقص المال عن النصاب أثناء الحول فإن الحول ينقطع. طيب، إذا رجع المال إلى النصاب بعد ذلك فإنه يستأنف حولا جديدا من بلوغه النصاب. عنده مال، وقلنا أن النصاب 10,000 ريال، عنده 10,000 ريال، وبعد 6 أشهر أخذ من 10,000 4,000 ريال، صار المال 6,000. هل فيه نصاب؟ هل هو نصاب؟ لا، على ما افترضنا نحن الآن ليس نصابا. انقطع النصاب، انقطع الحول. بعد شهرين استرد 4,000، دخلت عليه 4,000، فسار المال 10,000 من نفس المال، يستأنف حولا جديدا. لما نقص المال عن النصاب انقطع الحول. طيب، بقي مسألة مهمة وهي تغيير المال أثناء الحول. تغيير المال أثناء الحول، ما معنى تغيير المال؟ عنده غنم وبعد مضي 6 أشهر باعها بنقود، فغير المال من غنم إلى نقود. هنا نقول المال إما أن يكون عروض تجارة وإما أن لا يكون عروض تجارة. فإن كان عروض تجارة فإن تغيير المال لا يقطع الحول، يبقى الحول كما هو لأن الجنس واحد وهو عروض تجارة. أما إن لم يكن عروض تجارة فله أحوال. الحال الأولى أن يغير المال بغير جنسه، أن يغير المال بغير جنسه. كما قلنا عنده غنم باعها بنقود، النقود غير الغنم، وهنا ينقطع الحول، ينقطع الحول. عنده غنم فأبدلها ببقر، بادل مع رجل الغنم بالبقر، هذا من غير جنسه، ينقطع الحول. والحالة الثانية أن يبدل المال بمال من جنسه، عنده غنم فأبدلها بغنم، عنده بقر فأبدلها ببقر، وهنا لا ينقطع الحول إلا إذا نقص النصاب، لا ينقطع الحول، يبقى الحول قائما إلا إذا نقص النصاب. عنده 40 شاة فأبدلها ب30 شاة، هنا ينقطع النصاب، ينقطع الحول لأن النصاب قد نقص. أما إذا كان النصاب لا يزال كما هو أو أكثر من النصاب فإنه لا ينقطع الحول. ويشترط لانقطاع الحول بإبدال المال بغير جنسه ألا يقصد منه التهرب من الزكاة، ألا يكون حيلة، فإن كان حيلة لم ينفع وبقي الحول. إن كان رجل صاحب حيلة عنده غنم تجب فيها الزكاة وإذا اقترب موعد الزكاة باعها بنقود ثم بعد شهر أو أيام يشتري غنما أخرى، والمقصود أن لا تجب الزكاة في غنمه، لأن كل ما مضى زمن من الحول باعها بنقود فينقطع الحول، لو قلنا ينقطع، ثم يشتري غنما أخرى فيبدأ الحول من جديد، وإذا لا قبل تمام الحول يشتري بنقود وهكذا أو يبيعها بنقود، هذا ما ينفع. إذا كان الإبدال والتغيير بغير الجنس حيلة للفرار من الزكاة فإن الحول لا ينقطع. لعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن عليكم، يقول هل يجوز كشف وجه الميت في القبر؟
لا يكشف وجهه، وإنما تحل عقد الكفن من قبل الرأس وعند الرجلين تحل عقد الكفن ولا يكشف الوجه. نعم.
يقول عندنا في البلد يجعلون على قبر مغرى 3 أحجار والرجل حجرين، فما حكم هذا؟
وضع علامة من الحجار على القبر ليعرف لا بأس به، فكونه يوضع حجر بطريقة معينة عند القبر ليعرف الإنسان قبر أبيه أو قبر أمه أو قبر قريبه هذا لا بأس به، وكونهم يضعون يعني حجرين للعلامة على القبر الذكر وقبر الأنثى هذا ما فيه بأس إن شاء الله.
أحسن عليكم، يقول امرأة اعتقل زوجها قبل 3 سنين ولما يعرف حاله هل هو حي أو ميت ولم يعرف من أخذه وكذلك، فهل يجوز لها أن تتزوج؟
يرجع إلى القضاء، يرجع إلى القضاء وترفع أمرها إلى القاضي وينظر القاضي في المسألة، وقد يحكم القاضي بموته وقد يحكم بحياته لكن يحكم بالطلاق ويطلقها القاضي للضرر، وقد يكون غير هذا، لكن لا يجوز لها أن تتزوج بدون الرجوع إلى القاضي. فإن كانوا في بلد لا يوجد فيه قاضي شرعي فإنهم يقيمون طالب علم مقام القاضي الشرعي، ويجب عليه أن ينظر في المسألة نظر القاضي ثم يحكم بناء على ذلك.
أصلكم، يقول عندنا مسجد في حينا بجانبه طريق ضيقة تسبب حوادث، قال نريد أن نأخذ 5 أمتار من ساحة المسجد، فما حكم ذلك؟
لا يجوز، وإنما يسد هذا الطريق ويفتح طريق آخر أو يوسع هذا الطريق من جهة أملاك الناس، أما أن يؤخذ من أرض المسجد وهو وقف فلا يجوز، هذا الأصل. وإذا كان الأمر يحتاج إلى نظر فإنه يرفع إلى قاضي البلد. نعم.
أحسن عليكم، يقول هل يشترك الورثة في المرتب الذي يعطيه الضمان عن المتوفى أو هو خاص بالقصر من الورثة من الزوجة والأبناء؟
ما يجرى بعد موت الميت من راتب تقاعدي والضمان والتأمينات فهذه ليست مالا مملوكا للإنسان ابتداء، وإنما هذه تجريها الدولة وتضيف إليها كثيرا من عندها. فإن كان هناك نظام يحدد من يصرف له هذا المال، فإن هذا المال يكون لمن عينه النظام، ويصرف بحسب النظام. أما إذا لم يكن هناك نظام من الدولة ينظم هذا ويحدد من يأخذ هذا المال، فإنه يقسم قسمة الميراث.
أحسن لك. يقول: جدتي كبيرة في السن ولا تستطيع الصلاة إلا على كرسي، هل أعتمر عنها؟
نعم، ما دام أنها لا تستطيع أن تصلي إلا على كرسي، ويشق عليها مشقة شديدة أن تتحرك، فإنها عاجزة حكما، ويجوز أن تعتمر عنها إن كنت قد اعتمرت عن نفسك.
أحسن عليكم. قال لزوجته: أنت
وهنا أنبه يا إخوة إلى أن الناس في هذا الزمان تساهلوا كثيرا في الصلاة على الكرسي، أعني في الفرض، وإلا في النفل الأمر واسع، وإن كانت صلاة القائم أعظم إذا لم يكن هناك عذر. فنجد شبابا يصلون على الكراسي لمجرد أي ألم في الركبة أو ألم في الظهر، يصلون الفرض على الكراسي، وهذا لا يجوز إلا إذا عجز عن القيام والسجود والركوع كما شرع الله، أو شق ذلك عليه مشقة شديدة. أما ما نراه اليوم من توسع الناس في الصلاة على الكراسي، فهذا أمر يجب أن يتقى الله فيه وأن يعاد فيه النظر. فإن الأصل أن الركن، أن القيام في الفريضة ركن مع القدرة، فكون يتألم قليلا إذا ثنى ركبته للسجود لا يبيح له أن يصلي على الكرسي، إلا إذا كان يتضرر أو يتألم ألما يشغله عن صلاته، فهنا له حكم العجز الحكمي.
أحسن عليكم. قال لزوجتي: أنت طالق بالثلاث وأنت علي حرام، يسأل ماذا يفعل؟
قال لها: أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث، والعلماء مختلفون في هذا الطلاق، هل يقع ثلاثا أو يقع واحدة؟ والراجح أنه يختلف باختلاف أحوال الناس، فمن كان متساهلا متلاعبا غير متحرز في دينه فإنها تقع عليه ثلاث طلقات. أما من كان من أهل الدين والتحرز لكن الغضب الذي لم يغلق عليه ساقه إلى ذلك، فإنها تحسب عليه واحدة. وبناء عليه إذا كانت ثلاثا فلم تصبح زوجة فيلغو ما بعدها، وإن كانت واحدة فإن ما بعدها يعتبر، ونسأله عن قصده بقوله: إنها حرام. ماذا أراد؟ هل أراد الطلاق أو أراد الظهار أو أراد التحريم أو أراد الخبر أنت طالق فأنت حرام؟ وبناء على نيته نحكم على لفظه. هذا إذا لم يكن قد غضب غضبا مغلقا، والغضب ثلاث درجات: غضب مطبق يجعل صاحبه كالمجنون ولا يحس بشيء ولا يشعر بشيء ولا يفرق بين أرض ولا سماء ولا أم ولا زوجة، فهذا ما يقع طلاقه بالاتفاق. وغضب مغلق يغلق على الإنسان فلا يملك نفسه، يدرك لكن لا يستطيع أن يسكت، فيصل إلى هذه الدرجة فيطلق كالنازل من جبل يرى أنه منحدر لكن ما يستطيع أن يوقف نفسه. فهذا الراجح من أقوال العلم أن طلاقه لا يقع. وأما الغضب الذي لا يصل إلى هذه الدرجة فإنه لا يمنع من وقوع الطلاق، والذي يحدد هذه الدرجة هم الفقهاء، فيرجع إلى عالم وشيخ إن وقع مثل هذا ويحكى له وهو يتثبت ثم يحكم بناء على ذلك. نعم.
يسأل عن معنى كلام الإمام مالك: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس.
العلم الغريب هو العلم الخفي الذي لا ينفع الناس، العلم الخفي الذي لا ينفع الناس، فلا الجهل به يضر ولا الدليل عليه ظاهر، كبعض التفاصيل في العقيدة التي لم يعتني بها السلف وذكرها بعضهم وليس عليها دليل ظاهر، هذه تترك ولا تظهر للناس لأنها قد تشككهم في العقيدة الظاهرة، وكذلك الأمور الغيبية التي لم يأتي بها دليل، وإنما العلم الظاهر يعني الذي عليه دليل وهو نافع، ليس الذي خفي عن الناس. لو مثلا خفي عن الرجال في بلد أن إعفاء اللحية واجب وكلهم يظنون أن ما في بأس في حلق اللحية، لو جاء إنسان وقال لهم إعفاء اللحية واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، فهذا علم ظاهر وليس علما خفيا وليس علما غريبا، وإن كان غريبا بالنسبة لهم خفيا بالنسبة لهم، لكنه علم نافع قام عليه الدليل، والذي يقوم بهذا هو محيي للسنة وله أجر 50 من الصحابة. أما العلم الذي لا يضر جهله وليس عليه دليل ظاهر وإن قاله بعض العلماء، لأن بعض طلاب العلم عنده ولع بالبحث عن غرائب الأمور التي ذكرها بعض العلماء، لأن حقيقة يا إخوة الإنسان الذي يقول للناس العلم الذي يقوله العلماء قد لا يجد أتباعا ولا يجد مشاهدين ولا يجد متابعين، لكن إذا يأتي بالغرائب وأمور غريبة يتبع كثير من الناس، فبعض الناس يقول لنفسه ما لي أحدث الناس ولا يتبعوني، لن يتبعوني حتى أحدث لهم أمرا، فيبحث في بطون الكتب عن غرائب الأشياء التي تعمد بعض أهل العلم تركها أصلا، مثل كلام بعض السلف في أبي حنيفة رحمه الله، تعمد العلماء الأثبات تركها، بعض الناس يبحث عنها لا ديانة، بعض الناس عنده ديانة وأخطأ فيها لكن لا ديانة، وإنما ليبرز ويظهر، أو بعض المسائل المتعلقة بالعرش أو نحو ذلك ويبرزها حتى يأتي بأشياء عجيبة غريبة يلتفت إليه الناس، وهذا إن وقع من حكيم فهو زلة، وإن وقع من الصغار الذين يبحثون عن الشهرة والمنزلة فهذا خطر عليهم وعلى الناس. فالعلم لا بد فيه من صفتين: أن يكون نافعا للناس وأن يقوم عليه دليل ظاهر، أن يكون نافعا للناس وأن يقوم عليه دليل ظاهر، وأن يجتنب طالب العلم الغرائب التي إن قالها بعض أهل العلم فإن جهلها لا يضر ولم يقم عليها دليل ظاهر. نعم. لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.